بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اليوم الدين. في هذه الحلقة الثانية من مقدمات الفقه السياسي نتحدث عن أمهات القيم السياسية في القرآن الكريم. وكما أشرنا في المقدمة أو في الحلقة الأولى نريد أن نبدأ بداية هرمية، نبدأ بالقيم الكبرى في القرآن الكريم، ثم في تجربة السنة السياسية، ثم في خلاف الراشدة، ثم في تراث المسلمين، وبعد ذلك واقع المسلمين اليوم. هذه المنهجية نستلهمها من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله عز وجل. قال: فإن لم يكن في كتاب الله عز وجل قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب صدري بيده وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذا الحديث الذي رواه الإمام النسائي وصححه الطحاوي وابن عبد البر والذهبي وابن العربي وبعض من الحفاظ يشير إلى منهجية جميلة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أننا إذا أردنا تأصيل أي قضية تأصيلا إسلاميا صحيحا فالأولى أن نبدأ أولا بالبحث في كتاب الله عز وجل، فإن وجدنا الجواب في كتاب الله فلا معقب لحكم الله عز وجل، فإن لم نجد بحثنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد نجتهد، والاجتهاد يقتضي الاطلاع على اجتهادات الآخرين، تراث المسلمين وعلى فكرهم وتاريخهم. هذا الذي نريد أن نتبعه ونبدأ بالقيم في حديثنا عن القيم أو أمهات القيم السياسية في القرآن الكريم. لكن قبل الخوض في هذه القيم نقول كمقدمة إن هنالك منطقان في السياسة، منطقان في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، منطق القهر ومنطق التراضي. هنالك منطق القهر الذي يبني عليه كل الدكتاتوريون والملك الجبري ثقافتهم ومعاملاتهم مع الناس، وهنالك منطق التراضي وهو يقوم على أساس الحرية وعلى أساس التعاقد بين الحاكم والمحكوم. كل من هذين المنطقين له جذور في ثقافتنا التاريخية، أما في الوحي والنصوص الإسلامية فلا يوجد إلا منطق التراضي، لا مجال لمنطق القهر في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. لو نظرنا في الأدب العربي وهو مرآة من مرايا الثقافة الإسلامية سنجد هذين المنطقين، سنجد بعضا من الشعراء الذين تمثلوا القيم السياسية الإسلامية في شعرهم وعبروا عنها، وبعضا من الشعراء الذين تمسكوا بقيم القهر والجاهلية ومنطق القوة وقانون الغاب. الشاعر سعد بن ناشف هو من شعراء القرن الأول الهجري يقول متمدحا: إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا ولم يستشر في أمره غير نفسه ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبا. فهذا الشاعر يمدح نفسه بأنه إذا عزم على أمر أو إذا فكر في أمر نفذه فورا، لا ينظر في العواقب نهائيا بل يتركها جانبا، لا يستشير أحدا في أمره ويحتكم إلى منطق السيف في أمره. هذا منطق الجاهلية أو منطق القهر. منطق التراضي يختلف عن هذا، هو قائم على أساس أن الأمر العام لكل الناس الحق بأن يبدوا رأيهم فيه فهو أمرهم، وقد عبر عن ذلك الشاعر بشار بن برد في بيتين من شعره فقال: إذا بلغ الأمر المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم. الخوافي هي الريش في مؤخرة جناح الطير، والقوادم هي الريش الكبير في مقدمة جناح الطير. فهو يقول إن الطير لا يستطيع أن يطير بالقوادم وحدها دون الخوافي، بمعنى أن المجتمع لا يمكن أن يساس سياسة حكيمة بقيادته فقط أو بصفوته فقط، وإنما لابد من أن يكون هنالك تناغم بين الحاكم والمحكوم، بين السلطة والشعب. هذا المنطق منطق التراضي هو المنطق الإسلامي، وهو الذي نجده في القيم السياسية الإسلامية. لكن هذه القيم كما أشرنا في الحلقة الأولى هي قيم موؤودة ضاعت من حياة المسلمين في تاريخهم بكل أسف، تأثرا بتجارب الأمم الأخرى ولأسباب هيكلية ممكن أن نتحدث عنها فيما بعد. فنحن اليوم في حديثنا عن القيم السياسية الإسلامية نسعى إلى إحياء هذه القيم، كما سعى الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه إلى إحياء علوم الدين في مجال الشعائر ومجال الأخلاق. فنحن نسعى أيضا إلى إحياء القيم السياسية الإسلامية التي ضاعت في سوء التصرف وسوء التطبيق عبر تاريخ المسلمين. إذا نظرنا إلى قصص القرآن الكريم نجد أن أي حكم استبدادي دائما يكون شكله شكل هرمي تماما، مثل الهرمية الفرعونية المصرية. هنالك هرمية فرعونية في كل نظام استبدادي مثل أهرامات مصر. في قمة الهرم يوجد فرعون وهو رأس الدولة المتأله الذي يقول أنا ربكم الأعلى، سواء قالها صراحة كما فعل فرعون الماضي أو قالها ضمنا كما يفعل بعض الفراعنة المعاصرين. ثم بعد ذلك بعد قمة الهرم نجد هامان، وهامان هو يمثل النخبة السياسية المرتبطة برأس الدولة المتأله التي تتعيش على وجود هذا رأس الدولة، تخدمه وتستخدمه وتمتص خيرات الشعب من خلال الولاء له. ثم بعد ذلك يأتي قارون، وقارون يمثل المافيا المالية المرتبطة برأس أي دولة استبدادية. لا يوجد رأس دولة استبدادية إلا وهنالك لديه هامان ولديه قارون، لديه نخبة سياسية تستفيد من وجوده ولديه نخبة مافيا مالية تستفيد من وجوده وتفيده. ثم بعد ذلك يأتي الجنود أو قوى الأمن والجيش والمخابرات وما إلى ذلك من قوى قمعية تساعد السلطة القمعية. وفي القرآن الكريم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فهم جزء من هذه البنية الهرمية. ثم يأتي السحرة، والسحرة يمثلون قوة التشريع، القوة التي تشرع الاستبداد وتضفي عليه طابعا أخلاقيا. وإذا أردنا أن نترجم هؤلاء السحرة بلغة العصر نقول إنهم اليوم مرتزقة الصحافة وفقهاء التبرير وكل من يضفي شرعية على الظلم السياسي والقهر السياسي هو جزء من سحرة فرعون. وأخيرا في قاع الهرم نجد الشعب، وهو عامة المظلومين والمستضعفين الذين يستخفهم الفرعون فيخضعون لسلطته. هذه هي الهرمية الفرعونية كما نستشفها من قصص القرآن الكريم. الأنبياء يأتون لهدم هذه الهرمية الفرعونية ولبناء نظام أفقي وليس نظاما هرميا. ولذلك قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. غاية الأنبياء هي القيام بالقسط أي العدل، فهم يقومون بالعدل يهدمون الهرمية ويحولونها نظاما أفقيا قائما على أساس المساواة، المساواة بين الحاكم والمحكوم، المساواة أمام القانون بين الحاكم والمحكوم، كما في الحديث الناس سواسية كأسنان المشط. تلك هي رسالة الأنبياء القيام بالقسط، وتلك هي غاية الرسل وغاية الرسالات كما سنرى في الحلقة القادمة عن أمهات القيم السياسية في القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.